من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
في رحلة البحث عن السعادة تتجلى أمامنا دروب متعددة تتشابك فيها العلاقات الإنسانية مع تجارب الحياة، ومن بين هذه الدروب تبرز دراسة جامعة هارفارد التي امتدت لأكثر من 8 عقود كمنارة تسلط الضوء على أسرار السعادة وطول العمر. هذه الدراسة العريقة التي بدأت عام 1938 تابعت حياة مئات الأفراد لتكشف لنا أن السعادة ليست في المال أو الشهرة، بل في العلاقات الإنسانية الدافئة والمستقرة. حول هذه الدراسة متابعينا في كل مكان يكون موضوعنا في هذا اليوم من برنامجكم من أسرار الوحي، وسعدنا أن يكون معنا في هذا اللقاء سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا
دكتور. هذه الدراسة دراسة ممتدة إلى سنوات طويلة،
لعلها تجاوزت أطول دراسة علمية. نعم
نعم، وتخص العلاقات الاجتماعية على أشكالها المختلفة.
نعم. نعم.
نريد أن نقف على الفكرة في البداية، كيف فكر علماء الجامعة في أن يقيموا دراسة لهذه السنوات الطويلة والنظرة التي كانوا ينظرونها من بعيد إلى النتائج التي ربما يستخلصوها منها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحقيقة نادرا ما تحظى دراسة بهذا الحظ.
نعم،
معظم الدراسات تنتهي بموت العلماء الذين أنشأوها أو بدأوها، ولكن هذه الدراسة لأنها مختلفة عن بقية الدراسات العلمية، إنها تهدف لاكتشاف أسرار السعادة.
الله.
وهذا موضوع مهم وطويل،
هي غاية البشر منذ آدم عليه السلام،
وبالتالي كل من عمل بهذه الدراسة ممن هم أحياء أو قد ماتوا كان مستمتعا جدا، يريد أن يعرف ما الذي يوصل الإنسان للسعادة، هل هو المال، هل هي الشهرة أو السلطة أو النساء أو مثلا المتع الدنيا المختلفة أو ممارسة الشهوات، ما هي العوامل؟ وهنا تأتي المفاجأة، فعندما بدأ العلماء هذه الدراسة كانوا يتوقعون أنها تستمر مثلا ل10 سنوات، ولكن المفاجآت المتتالية التي حدثت جعلتهم يستمرون،
يريدون التأكد من النتائج. نعم. التي حدثت. نعم
بالضبط، فحتى يعني إحدى النتائج تقول إن الذين عاشوا فوق 80 سنة، يعني تصور هناك
بدأوا مع الدراسة
بدأوا تقريبا بأعمار 20 سنة ومات وهو ابن 80 أو فوق 80 عاش، فكانوا دائما يسألونهم عدة أسئلة، هل أنت لديك علاقات، تعاني من أمراض، كان يتم لهم فحص دوري، مرض السكري، ضغط الدم إلى آخره، أمراض القلب كذا، بحث في علاقاتهم، في طبيعة انفعالاتهم، هل تنفعل،
وأسباب السعادة،
مجموعة كبيرة جدا من الأسئلة. نعم. تبين يعني كانت مفاجأة الأولى أنك عندما تكون محاطا بمجموعة من العلاقات الإيجابية، الإنسان الذي يتمتع بعلاقات إيجابية مع الناس ولديه علاقات كثيرة إيجابية وليست كثرة العلاقات.
نعم.
يعني العلاقات
هناك علاقات كثيرة وربما تكون عدوانية وفيها.
نعم.
مشاكل.
آه
والإنسان بالضبط. فيها تجاوز بينه وبين الآخرين.
نعم. فالعلاقات الإيجابية هذه كانت سببا في طول العمر أكثر من النظام الغذائي أو الرياضة مثلا.
يا الله.
نعم، يعني مثلا بسن 50 أو 60 سنة كان هناك أناس يتبعون نظام غذائي ولكن كانت علاقاته ضيقة جدا وسلبية، هناك إنسان منعزل وحيد يعيش.
نعم.
مع العلم أنه كان يمارس الرياضة، يمارس نظام غذائي جيد، يمارس كل عوامل
الطقوس المختلفة الصحة. التي تجعلنا.
تبين أن الذين عاشوا طويلا هم أصحاب العلاقات الطيبة وليس أصحاب النظام الغذائي، يعني لها تأثير أكبر، وهذا الأمر منطقي. عندما حلله العلماء وجدوا أن القلب صحيح بحاجة إلى تنشيط الدورة الدموية مثل رياضة المشي، الجسد بحاجة لاتباع نظام غذائي قائم على الخضار والفاكهة،
ولكن كل ذلك نسبي.
ولكن الذي يؤثر أكثر على القلب هو جودة العلاقات، جودة علاقاتك مع الناس.
الجودة.
نعم، جودة العلاقة. كلما كانت العلاقة ذات جودة أعلى، كلما عاش هذا الإنسان عمر أطول وتمتع بصحة أفضل.
إذن دكتور، دعنا نفصل في العلاقات بين الناس.
نعم.
والعلاقات على محاورها المختلفة تبدأ دائما بفكرة الأسرة التي بدأ بها الله سبحانه وتعالى خلق آدم وحواء معا في صورة متكاملة.
نعم.
ولعلنا نجد أن البحث بين آدم وحواء لما نزل إلى الأرض في الكتب التراثية التي تحدثنا عن فكرة الالتقاء وفكرة التعارف. نعم. والعودة. نعم. مرة أخرى.
نعم.
وكأنهما لم ينزلا في مكان واحد. هذه البحث عن الطرف الآخر، البحث عن إقامة علاقة مع شريك للحياة، البحث عن شخص يكمل معي الطريق والدرب، هل هي مهمة في إقامة علاقات طيبة؟
طبعا الزواج كما قلنا دائما يساعد على الاستقرار النفسي أكثر، ويساعدك في إنشاء علاقات جديدة.
نعم.
بحكم أنك بدأت ببناء عائلة، والعائلة فيها أولاد، والأولاد هناك أصهرة، وهناك
علاقات
مصاهرات، وهناك أصدقاء، وهناك أقرباء، وهناك بيئة جديدة أنت دخلت فيها. فكل هذه الأمور تجعلك تغمرك بمجموعة كبيرة من العلاقات.
الله.
الذي يحدد جودة العلاقات هو أنت والشخص نفسه، طريقة تعامله مع الناس. يعني مثلا كيف تبني علاقات طيبة؟
الله.
أول شيء يجب أن تتبنى ثقافة التسامح والصدق وحب الخير للآخرين. الإنسان
البداية هكذا.
بالضبط.
نعم.
لأن الآخر عندما يرى منك الصدق، يرى منك التسامح والعفو عن أخطائه، ويرى منك أنك تحب له الخير، تالي هو سيحرص على العلاقة معك، وستجد أن هذه العلاقة تتطور تصبح أقوى وذات جودة أعلى مع الزمن.
لماذا دكتور الآن الناس تبدأ العلاقات بشيء من الخيفة والقلق والتوتر وربما الحرص الزائد، وربما يعني لا يدخل بهذه المعاني الراقية في التسامح؟
نعم.
يعني دائما يفترض أن هناك ربما مؤامرة أو سوء ظن أو مكيدة أو من شخص آخر، وربما يفهم من المتسامح والصادق وذي النية الطيبة أنه هذا ليس طبيعي في زماننا، وأنه ربما يخفي من وراء ذلك شيء ما يمكر به لشيء معين. هذه النظرة المتبادلة، ربما يكون الإنسان يبدأ بأمور سيئة وربما إن قوبل بأمور جيدة يفهمها بشكل خاطئ. كيف نعدل هذا الميزان؟
بآية أنا أقولها دائما، وإن يريد أن يخدعك فإن حسبك الله. فأنت لن تستطيع أن تصلح الكون.
نعم.
ولن تستطيع أن تنجو من نفاق وكذب ومكر الآخرين مهما حاولت. فأنت تعامل بهذا الحب والتسامح، ولكن بنفس الوقت انظر أن الله معك، وأن الله سبحانه وتعالى يحفظك
مهما كانت نظرتهم مليئة بالشك والريبة منك. تعامل بهذا المنطق.
بالضبط، لأن الله يرزق المؤمن يرى بنور الله، يرزقك رؤية وتحليل تستطيع أن تميز بين الإنسان الذي يريد بك الخير وإنسان يريد أن يمكر بك، أو إنسان يحسدك، أو إنسان يريد أن يضحك عليك في تجارة أو كذا. فدائما عندما تتوكل على الله وتقول يا رب هيئ لي الخير، انظر إلى حياة حبيبنا عليه الصلاة والسلام كيف كانت.
نعم. هناك مثال في هذا. نعم. دكتور.
نعم.
سمحت لي.
فضل. نعم.
في مسألة الشك والريبة والقلق من الآخر حتى جميل. يظهر. نعم. حسن النوايا.
نعم.
نذكر صفوان بن أمية يوم. نعم. حنين لما ذهب. نعم. إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن على الإسلام ساعتها، كان غير مسلم. قال له النبي أعطني، كان لديه كثير من الدروع.
نعم.
وأدوات الحرب.
نعم.
قال يعني هذا بسبب أن الله أظهرك علينا بسبب قوتك الآن؟ فقال النبي لا، بل عرية مستردة، هذه سلف ودين أرضه إليك. فوافق وأعطاه النبي، وخاف أن يكون في ذلك شك، وكانت الريبة في قلب صفوان بن أمي، فخرج وراء النبي، هو لا يريد حربا ولا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، ولكن كان خارجا حذرا حريصا ينظر إلى أغراضه وأدوات حربه من الدروع والسيوف. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما تنتهي المعركة يعطيه حقه، ثم يجد صفوان بن أمية نفسه النبي يرى ينظر إلى غنائم كبيرة وهي من نصيب النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
تملأ ما بين جبلين.
سبحان الله.
فقال له النبي: أتعجبك؟ قال: نعم. قال: خذها. فصفوان لا يصدق هذه الطيبة، هذه ما فعلناه.
عطاء، نعم.
فإذا به يذهب ويسوق الغنم والإبل أمامه وينظر خلفه، يعني الله، من وقت لآخر لا يصدق، غير نعم، مدرك، لأن هناك نعم من يعطي بهذا الشكل ولا صادق بهذه الآلية.
نعم.
هو يعلم أنه صادق الآلية. نعم. حتى دخل بها إلى مكة مرة أخرى وتيقن بأن لن يتبع أحد من الصحابة، لن يأخذها أحد، ولن يرجع نعم النبي نعم في هذا نعم الأمر.
صحيح.
فإذا به ينادي على الناس بأعلى صوته ويقول: أيها الناس أسلموا، جئتكم من عند خير الناس، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر أبدا.
صحيح.
هذه الصورة بين من يتوجس ومن خيفة ومن لديه رهبة ومن كان صادقا في معاملاته صلى الله عليه وسلم من أول وهلة.
صلى الله عليه وسلم.
نذهب لفصل ونعود لنكمل هذا اللقاء إن سمحت لنا سعادة الدكتور، ونتحدث عن الإيجابية في العلاقات. متابعينا، فصل قصير ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل ويحاوره وائل عبد الله.
متابعينا أهلاً ومرحباً بكم مرة أخرى، نجدد التحية والترحيب بكل متابعينا وأيضاً بضيفنا الكريم الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلاً ومرحباً مرة أخرى دكتور.
يا أهلاً وسهلاً ومرحباً.
دكتور، لعلنا قبل الفاصل وقفنا عند جودة العلاقات ومن ينظرون إلينا نظرة ريبة وخوف، وذكرنا ذلك المثال من صفوان بن أمية أمام النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل معه من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كيف نصل بالعلاقات إلى هذا القدر من التسامح والعطاء والمحبة أمام حتى من يتشكك فينا، ولا ننظر إلى هذه تلك النظرة التي فيها تعامل بالمثل أو بالندية؟
أنا دائما أقول ينبغي أن تنظر دائما ليس للعلاقة وليس للشخص الذي تقيم معه العلاقة، ولكن انظر إلى الله سبحانه وتعالى. لذلك هناك فئة، يعني قبل أن أكمل،
نعم،
هناك فئة يوم القيامة يغبطها النبيون والصديقون والشهداء. فمن هم؟ قال المتحاب، يقول الله سبحانه وتعالى: المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة. فهذه الفئة التي أقامت علاقاتها كلها على محبة الله.
جميل.
يعني حتى أنت عندما تبني علاقة مع شخص على محبة الله، تذوب هنا المصالح المادية، فيصبح لديك يعني طموح أن تقدم له كل خير، كل مساعدة، دون أن تسأل عن الأجر أو المقابل.
يصل الإنسان إلى ذلك، إلى ذلك الدرجة من المحبة بينه وبين الآخرين،
نعم،
حتى
نعم
يكون على منابر من نور عند الله يوم القيامة، وهذا ثواب عظيم. طيب نعود إلى جودة العلاقات. إذا
نعم
تحدثنا عن أهمية التسامح وأهمية الصدق في التعامل،
نعم،
وأهمية التوكل على الله سبحانه وتعالى حتى أمام خداع الناس ومكائدهم،
نعم،
الجودة في العلاقات لها مفهوم معين، أن تكون نعم العلاقة ليست فيها شوائب، ليست فيها حقاد،
نعم،
ومبنية على المحبة كما قلت،
نعم.
كيف نعود أبنائنا على جودة العلاقات ولا تكون علاقتنا هامشية في ظل التغير العالمي الآن والأسر التي أصبحت نعم معزولة في بيوت
بحتة،
وحتى الأسرة الكبيرة بمفهومها التي نتعلم منها حقوق ابن العم وابن الخال وبنت العم،
نعم، نعم،
أصبحت الآن مع الأسر الصغيرة نعم والمعزولة في جزر منفصلة لا تتمتع بهذا القدر من التعامل والتعليم لجودة العلاقات. كيف نعيد تعليم أبنائنا جودة العلاقات مرة
يعني اليوم حتى داخل الأسرة كل شخص منعزل عن الآخر
في غرفته مفصول تماما، نعم.
وبالتالي متى تكون العلاقة جيدة؟ طبعا حسب الدراسة التي قامت بها جامعة هارفارد، عندما تشعر أن هذا الشخص مهتم بك، حريص عليك، قادر أن يلبي احتياجا أو مشكلة تقع فيها،
رائع.
يعني إحساسك بأن هذا الشخص يمكن أن تعتمد عليه وأن يساعدك في حالة المشاكل أو المآزق التي تقع فيها، هذا الإحساس هو نفسه يطيل العمر ونفسه يعطي استقرار، يعطي استقرار نفسي. فأنت ينبغي أن تبدأ من البيت، من الأسرة، عود هؤلاء الأولاد على هذا التكاتف والمحبة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذا هو أساس العلاقات الطيبة في الإسلام.
الله.
بينما في الغرب لماذا أصبحت العلاقات لديهم مادية بحتة؟ حتى مع آبائهم إذا كبر الأب رموا به في أي مصحة وتخلصوا منه.
جميل.
وهكذا إذا كبر الابن فوق 18 سنة
انفصل عن العائلة.
انفصل ولم يعد حتى لا الأب يهتم به ولا الإخوة ولا كذا. فهذه العلاقات يعني وصلت إلى هذا المستوى بسبب اتباعهم للمنهج المادي البحت، المصلحة المادية البحتة. بينما في الإسلام، من عظمة الإسلام، لا، الإسلام العلاقات في الإسلام تقوم على المحبة، على المودة،
التضحية
والتضحية، وأن تقدم الخير لهذا الإنسان من دون أن تنتظر المقابل.
الله.
يعني مثلا خذ هذه الآية، يمكن أن تلخص، أن تعطيك قمة جودة العلاقات. ويؤثرون على أنفسهم
ولو كان بهم خصاصة.
يعني في حالة الشح أو في حالة الفقر الشديد، الخصاصة هي الفقر الشديد، أنا أؤثر فلان على نفسي
رغم حاجتي لهذا الشيء الذي أعطيه إياه.
بينما اليوم الناس يطبقون عكس هذه الآية، الكل يحاول أن
يأخذ من يد غيره
ليحقق مصلحته الشخصية.
نعم.
وحقيقة هو لا يحقق مصلحته، لأن هذا ضرر له.
يا الله.
لأنه سيندم على ذلك يوم الموت ويوم لقاء الله سبحانه وتعالى.
نذكر معكم دكتور في هذا المثال الحصار الذي تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شعب أبي طالب، وهذا استمر سنوات. ما كان من خديجة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين إلا أن دخلت طواعية مع زوجها رسول الله في هذا الحصار، ورغم أن أهل مكة استثنوها وقالوا أنت سيدة من سيدات أهل مكة وتاجرة ولديك أموال فلا تدخلي هذا الحصار، أي تستطيع البيع والشراء أو شراء الطعام وغير ذلك معهم، ولكن لعلاقتها برسول الله أصرت على أن تدخل معه في الحصار وأن تحرم من الطعام والشراب معه وأن تتعرض لهذا التعذيب معه لهذه الفترة. ويقال أن هذا كان من أحد أسباب وفاتها، الأسباب المادية يعني في الحياة، ثم صار عام الحزن. هذه العلاقة التي نزل معها جبريل يبشرها بالسلام وبقصر في الجنة لأنها وفرت للنبي ما يشبهه في الدنيا من قصور السعادة لعلاقة جيدة بين رجل وزوجته، كيف نأخذ منه مثالا للزوجة التي لا تتخلى عن زوجها عند ضائقة أو عند مشكلة أو عند منعطف في الحياة؟
النبي يؤكد أن المؤمنون مثل الجسد الواحد، مثل البنيان، جسد واحد. إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. فهنا النبي يريد أن يقول لك إن بناء العلاقات في الإسلام ويبدأ من الزوج والزوجة ثم الأولاد ثم ينتقل إلى المجتمع وهكذا إلى البلد إلى البشرية. فأراد أن يقول لك إذا تألم ابنك أشعر به، قدم له الرعاية، عوده أن تضحي من أجله، فهو سيتلقى هذه المعلومة وتترك أثرا فيه، فعندما يكبر سيضحي من أجلك وهكذا. فزرع هذه القيم العظيمة التي لا تجد لها مثيلا خارج الإسلام. على فكرة لا يوجد مفكر أو فيلسوف،
الشرع الرباني الذي يعرف طبيعة البشر والذي يتحكم فيه.
ونحن عندما نفهم حقيقة الإسلام، الإسلام سهل جدا وبسيط، ليس معقدا. هناك من يسيء فهم هذا الدين الحنيف فتجد يدخل نفسه في نفق مظلم ويعزل نفسه عن الناس. لا، الإسلام المؤمن، انظر معي إلى هذا الحديث، الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس
يعتزلهم.
نعم. فإذا في الإسلام لا يوجد لدينا اعتزال إلا للعبادة أو للاعتكاف أو كذا.
نعم.
أما
لدينا جمعة ولدينا أعياد تؤكد على فكرة الحضور الجمعي والتآلف بين الجميع.
فأساس الدين الإسلامي قائم على العلاقات الطيبة.
رائع.
وطبعا إذا أردنا أن نعدد أسس العلاقة الجيدة، مثلا الصدق، الإخلاص، الإيثار ويؤثرون على أنفسهم، حب الخير له، مساعدة هذا الإنسان والحرص عليه، الإطمئنان عليه إذا مرض، الصبر عليه إذا أخطأ،
العفو والتسامح، النصيحة أين هي؟
النصيحة أيضا. نعم. بالضبط، إنما الدين النصيحة. فكل هذه المعاني اليوم حرم منها الغرب لأنه بنى علاقاته على
مادية
المادية البحتة.
ننتقل إلى نتيجة أخرى من نتائج الدراسة الرائعة لجامعة هارفارد وهي التفاؤل وأثره على الصحة في نظرة تشاؤمية ربما تغلب على كثير من الناس وتوقع لما هو أسوأ يعني في ظروف معينة من الحياة وخاصة بعد جائحة كورونا وبعض الأزمات الاقتصادية العالمية. هناك من يخشى على نفسه الموت، وهناك من يخشى على نفسه الفقر، وهناك من يخشى على وظيفته أن يتم إنهاء خدماته، وهناك من يخشى على أبنائه أن لا يجدون في المستقبل بيوتا وظائف وزوجة، أمور تتعدد ذكرها لدى الإنسان في بيته وفي عمله ومع أصدقائه. كيف نخرجه من دائرة التشاؤم إلى دائرة التفاؤل؟
جامعة هارفارد نشرت ملخص للجزء الخاص بالتفاؤل على موقعهم مؤخرا، فبعنوان التفاؤل يطيل العمر، هذا عنوان الدراسة.
جميل.
التفاؤل يطيل العمر، فوجدوا أن عملية التفاؤل هي نظرة داخلية من الإنسان للأمور. أحيانا تحدث مصيبة، تجد إنسان ينظر إلى الجانب الإيجابي منها وإنسان آخر ينظر للجانب السلبي. فلذلك قالوا إن نظرتك للحياة هي التي تحدد مناعة جسمك.
الله.
قوة النظام المناعي. تخيل أنا لم أفعل شيئا، أنا جالس مكاني، فقط أغير نظرتي لهذا الأمر من نظرة سلبية تشاؤمية إلى نظرة إيجابية متفائلة، النظام المناعي ينشط ويصبح أقوى في مواجهة الأمراض. يعني نتيجة عجيبة جدا.
أردت أن أؤكد شيء دكتور إذا سمحت لي في هذا الصدد. ساعة أزمة كورونا كان هناك أخبار تتوالى عن أعداد الوفيات وعدد الإصابات في العالم، وكنا نتابع الأخبار بشكل حثيث. اكتشفت خلال فترة قصيرة أني ينتابني ارتفاع في ضربات القلب وزيادة كبيرة فيها، حتى تصل معي إلى مرحلة تشبه الإغماء، أو كنت أكاد أوشك أن أدخل في مرحلة الإغماء. ثم اكتشفت بعدها أن الجسم يتفاعل مع الأخبار السيئة والتشاؤم الكبير الذي كان يسود العالم ساعتها، لدرجة أني أدخل في نوبات صحية غير جيدة بالنسبة لي. رغم أني كنت أجري قياسا للضغط وكلها مضبوطة، ولكن لا أعرف ماذا ينتابني في هذه الحالة، لعلها كانت الأخبار السيئة في هذا الصدد وفي ذلك.
صحيح، لأن هذه الأخبار كانت تضخ يعني القنوات العالمية
من التشاؤم غير طبيعي،
تضخ كمية من التخويف ومن التشاؤم. والقرآن يقول لنا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه،
يا الله،
فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ثم هناك شيء آخر، فوبيا كورونا، يعني
كانت فوبيا.
هناك شيء آخر من أجل علاج الخوف من الموت. هو الإنسان لماذا يتوتر ويخاف؟ خوفه من الموت. طيب دعنا ننظر نظرة إيجابية للموت مثلا.
الله.
نظرة إيجابية. ما هو الموت؟ هو نتيجة حتمية لكل البشر، لن ينجو منه أحد، كل نفس ذائقة الموت. طيب بعد هذا الموت ماذا يوجد؟ أنا بالنسبة لي أنظر للموت على أنه خطوة لابد منها قبل لقاء الله سبحانه وتعالى.
الله.
طيب هل أنا أكره لقاء الله؟
من أحب لقاء الله أحب الله لقاء.
ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، عندما جاءه ملك الموت وخيره أن يعيش ما يشاء،
بل الرفيق الأعلى،
قال بل الرفيق الأعلى. لماذا؟ لأنه يحب لقاء ربي، لأنه عاش ينتظر هذه اللحظة. فالمؤمن الذي يحب لقاء الله، المؤمن الذي يحلم بحياة مليئة بالنعيم، يعني أنا أنظر إلى الموت على أنه نهاية المرض، نهاية المأساة، نهاية الجوع، نهاية الخوف، نهاية الحاجة للآخرين، نهاية أن يتحكم بي الآخرون، نهاية المخاوف، نهاية الأحزان.
عمرو بن الجموح لعله قالها في كلمات لما وقف ومسك التمرات وقال إنها لحياة طويلة إذا انتظرت حتى أكل بضع تمرات في يدي، وأراد أن يلاقي الله سبحانه وتعالى سريعا في تلك المعركة، فدخل واستشهد وقابل ربه مباشرة. يعني دكتور الكلام عن التفاؤل كلام كثير، لعل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم كان يعطينا فيه نموذجا رائعا، يوم الخندق، يوم أن استعصت عليهم صخرة ووجدوا أن الخطة بالكامل بعد هذا الجهد ربما تفشل، فاستعانوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذا به يضرب بمعوله الصخرة تطلع منها شرارة، فيبشرهم بشريات عظيمة بفتوحات عظيمة ما بين الشام وما بين اليمن، وهم في هذا المشهد الذين يخافون ممن سيغارون عليهم أو يغيرون عليهم على قليل، ويبث التفاؤل في نفوس الصحابة في مشهد ولا أصعب. يعني نريد أن نرسخ ونذهب إلى فاصل ونعود لنعرف باقي أجزاء دراسة جامعة هارفارد. متابعينا فاصل ونعود، فابقوا معنا.
من أسرار الوحي. من أسرار الوحي مع الدكتور عبد الدائم الكحيل، ويحاوره هو العبد الله.
عدنا إليكم متابعينا في كل مكان، نكمل هذا اللقاء من برنامجكم من أسرار الوحي. يسعدنا أن نجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم سعادة الدكتور عبد الدائم الكحيل. أهلا ومرحبا دكتور.
يا أهلا وسهلا ومرحبا.
الدكتور، توقفنا عند التفاؤل قبل الفاصل. نعم، نعم. وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: ويعجبني الفأل الصالح والكلمة الحسنة. فهذا من كلام سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ننتقل سريعا في الجزء الأخير عن العطاء والسعادة، أيضا من نتائج تلك الدراسة. نعم، التي تحدثت عن العطاء وأهميته في بث السعادة في النفوس.
نعم، أيضا وجدوا أن معظم الذين عاشوا فوق 70 سنة وتمتعوا بصحة جيدة في هذا العمر أنهم كانوا يقومون بأنواع متعددة من العطاء، مثل الأعمال التطوعية، أن تقوم بعمل مجانا، هذا نعم. نوع من العطاء، أو تقدم مبلغا من المال لإنسان، أيضا هذا نوع من العطاء، أو تعطي مثلا لباس قديم، أو تتبرع بشيء من الطعام. فهذا كله أنواع من العطاء تطيل العمر وتعطيك صحة جيدة. وهؤلاء الناس وصفوا أنفسهم بأنهم سعداء،
هكذا يكون شعور الإنسان عندما
شعور أنه سعيد. نعم
الله. رائع. يعني هذا العطاء ما كان يجعل أم المؤمنين عائشة تعطر الصدقة عندما تعطيها للفقراء وتقول: نعم، هذه توضع في يد الله أولا. هذا صحيح. العطاء والسعادة ما جعل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. عندما يأتيها مال من سيدنا عثمان.
نعم.
ومبلغ.
نعم.
كبير من المال.
نعم.
تجلس هي والجارية يوزعون المال على الفقراء ويقسمونه على بيوت فقراء المسلمين.
نعم.
حتى يوقت وقت أذان المغرب فتقول الخادمة لأمنا عائشة: هل احتفظتي ب5 دراهم نشتري بها طعاما نفطر عليه؟ فقالت أم المؤمنين عائشة: نسيت.
سبحان الله.
لديها 5000 توزع، نسيت أن تحفظ 5 تأكل منها وتشرب منها،
لأنها يعني رضي الله عنها نظرتها نحو الآخر،
تفكر في ماذا،
لم تفكر بنفسها، تفكر بالآخر. فلذلك يعني أنا أحب أن أقول دائما، أنت عندما تعمم ثقافة العطاء تبدأ من بيتك أولا.
نعم.
من أولادك تعلمهم العطاء، تعلمهم الكرم، لأنه فن حقيقة، مثل فن الإدارة. ثم تطبق هذا الشيء على نفسك، ثم على أولادك ومن حولك، ثم على جيرانك. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره.
الله.
إذن هو جزء من الإيمان. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. إذن صفة الكرم والعطاء قيمة أساسية في الإسلام، قيمة أساسية، هي جزء من الإسلام. وهذا العطاء يشعر صاحبه بأنه عالج مشكلة للشخص فيشعر بالسعادة، أو فرج هما عن إنسان، أو أعطاه مبلغا من المال ساعده في علاج، في طعام، في حل مشكلة، فيشعر بنوع من السعادة. وقلنا التجربة التي قاموا بها، حيث وجدوا أن الذي ينفق المال
أكثر
يكون
سعادة.
أكثر سعادة ممن يتلقى.
هذا أيضا ذكرنا بذلك الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
وكان مجهدا وليس لديه مال، ولعله جاء من سفر، فسأل النبي. نعم. صلى الله عليه وسلم في بيوته عند زوجته لم يجد طعاما.
نعم. نعم.
فقام واحد من الصحابة وقال: يا رسول الله، عندي بعض الطعام. نعم. فأخذ الرجل إلى بيته.
نعم.
فسأل زوجتها وقالت: ليس لنا عندنا طعام إلا طعام الصغار، الأطفال.
نعم.
أولادهم.
نعم.
قال: نيموه، يعني اجعلوهم يناموا.
نعم.
وضع الطعام ثم أطفي السراج حتى يعني نصنع صوتا كأننا نأكل معه ونحن لا نأكل، هو يأكل. نعم. هو فأكل الضيف وشبع وهم قاموا أعضاءوا السراج مرة أخرى وكأنهم يمسحون أيديهم وأفواههم وكأنهم أكلوا وهم لم يأكلوا شيء. قابله النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الصبح وقال إن الله ضحك من صنعك أنت وزوجتك.
سبحان الله.
يعني تخيل هذه السعادة التي يشعر بها ذلك الرجل الذي آثر على نفسه وعلى أولاده من أجل رجل يحتاج أكثر مني الله. الآن أنا غدا سأكل، غدا سيأتيني طعام، إنما هو لعله منذ كم يوم لم يجد طعاما. هذا الشعور بالسعادة كيف نعززه في أبنائنا ونحن ربما نأمرهم ببعض الماديات وبعض الحرص الشديد على الأموال؟
والله دائما أي أب أو أم أقول يجب أن تبدأ بنفسك، يعني من غير المعقول أن أأمر ابني بالصدق ثم أكذب. نعم. يراني أكذب، أأمره بالعطاء ويراني بخيلا، أأمره بالعفو والتسامح ويراني وأنا أنتقم.
يا الله.
مفروض يعني عندما تبدأ بنفسك
القدوة.
نعم القدوة، وتنمي ثقافة العطاء لدى الأولاد، أول من سيستفيد من هذا العطاء هو أنت، أنت كأب أو
كأم. والتربية الصالحة للأبناء محمودة عند الله.
نعم، والأبناء أيضا ستجدهم أصبحوا متكاتفين.
الله.
ليسوا
بخلاء ولا
بخلاء
طامعين في بعضهم البعض. نعم.
ويطمعون في بعضهم وفي أبيهم وفي أمهم، فهذا الأمر ضروري جدا أن تطبقه. ولكن هنا ملمح بسيط فقط، أن الكتب العلمية والدراسات النفسية تقول لك نفس هذا الكلام الذي أقوله لك، وأسس التربية الحديثة
رأى.
أنك يجب أن تطبق لتستفيد وكذا وكذا وكذا، نفس الكلام. ولكن في الإسلام لا، القضية أعلى من ذلك، أرقى. يقول لك أعطي من أجل الله.
الله.
وعلم ابنك العطاء من أجل الله، لأنه كلما أعطى هو أحدا جاءك ثواب. من سن سنة حسنة
فله أجر.
فله أجرها وأجر من عمل بها.
نعم.
فعندما تسن سنة حسنة وتبدأ بأولادك، فهؤلاء كلما أنفقوا لك جزء من الأجر أو لك مثل الأجر.
أكيد. نعم. يعني سعادتك تعرف أن هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن من سن في الإسلام سنة حسنة جاء في مشهد إنفاق،
صلى الله عليه وسلم.
جاء في لحظة إنفاق.
نعم.
عندما جاء أحد الصحابة بمال وكان يحمله في سرة، ثم انفتحت السرة بين يدي النبي.
نعم.
فانفرط المال أو انفك ووجد النبي مالا كثيرا قلبه.
نعم.
فإذا بالصحابة يقومون على إثر ذلك الرجل، ولما وجدوا واحد من الناس يتبرع بأموال كثيرة. نعم. قاموا وتبرعوا، فقال النبي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها، في هذا المشهد الذي هو مشهد إنفاق.
نعم.
لو تكرمت تجمل لنا في نهاية هذه الحلقة.
نعم.
مفاتيح السعادة من دراسة هارفارد.
نعم. الحقيقة هذه الدراسة العظيمة جدا وجدت أن أسرار السعادة وطول العمر والصحة الجيدة، هذه الأشياء الثلاثة تقوم على أعمدة. العمود الأول العلاقات الطيبة، هذا ملخص لثمانين سنة.
نعم.
من الدراسة، احرص على العلاقات الطيبة مع كل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم
وطيبة.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لخص لنا هذا الجزء المهم من دراسة هارفارد بكلمتين: صل من قطعك.
يا الله.
ملخص.
وأعطي من حرمك.
وأعطي من حرمك، والجزء الثاني من الدراسة. الدراسة وجدت أن العطاء هو أيضا يطيل العمر ويقوي النظام المناعي، وقالت إن الذين هم أكثر عطاء يكونون أطول أعمارا وأكثر سعادة وصحة. إذن وأعطي من حرمك. الشيء الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول واعفو عمن ظلمك. الجزء الثالث المهم من الدراسة هو العفو والتسامح. الذين تميزوا بقدرة عالية على العفو عن الناس والتسامح مع إساءة الناس كانوا أيضا أكثر سعادة وأكثر صحة وعاشوا معدل عمر أطول. النبي لخص لك هذا، واعفو عمن ظلمك. القضية الرابعة التفاؤل.
نعم.
العمود الرابع
التفاؤل. نعم.
والنبي كان يعجبه الفعل الحسن. فالتفاؤل يقولون إذا كانت نظرتك للحياة نظرة إيجابية متفائلة، فإنك سوف تعيش عمر أطول وتتمتع بصحة أفضل ونظام مناعي أفضل.
الله.
نعم.
جميل هذا الكلام دكتور.
نعم.
ونشكرك على هذا الإجمال لتلك الدراسة. نعم. في هذه المعاني والقيم الجميلة. متابعينا في كل مكان، كان هذا اللقاء معكم عن دراسة هارفارد التي استمرت لأكثر من 8 عقود، ودكتور عبد الدائم الكحيل أجمل لنا النتائج الإيجابية في هذه الدراسة حول السعادة وطول العمر. نشكرك شكرا جزيلا على هذا الطرح.
بارك الله فيكم.
متابعينا، السعادة وطول العمر لا يعتمدان فقط على العوامل المادية، بل تلعب العلاقات الاجتماعية الجيدة كالتفاؤل والعطاء والتسامح دورا محوريا في تحقيق سعادة الناس إلى حياة ممتدة أيضا. وهذه القيم أكد عليها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة منذ قرون، مما يبرز توافق العلم الحديث مع تعاليم ديننا الحنيف. في نهاية هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا، وعد يتجدد باللقاء بكم إن شاء الله في حلقات قادمة. نترككم في أمان الله.
من أسرار الوحي.